الخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين.
الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحلى وما أبهى وما أجلى أن يكون اللقاء مع كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليه ونستخلص منه العبرة والفائدة والدرس والعظة. فاللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم واحشرنا بحبنا لنبيك ولأصحاب نبيك معه، كما آمنا به وكما أحببناه وأحببناهم من غير أن نراه ومن غير أن نراهم، إنك ولي ذلك ومولاه. عنوان الحلقة: سهام إبليس. لإبليس سهام يصيب بها قلوب المؤمنين والمؤمنات، ومن أصابه سهم من سهام إبليس فهو في محنة عظيمة وفي فتنة جسيمة، فليبادر بتوبة وأوبة واستغفار حتى يبرؤ من هذه العلة ومن هذا الداء. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وروى الإمام الترمذي والحديث حسن صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى يعني التي من غير قصد، يعني أنا أمشي في طريقي فصادفتني امرأة فوقعت عيني عليها، هذه نظرة الفجأة، هذه نظرة الفجأة لا إثم علي فيها، لكن علي أن أصرف بصري. فإن وقعت عيني على امرأة ثم أخذت أدقق وأمحص وأنظر، فهذه علي. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حديثنا إذن عن النظر الحرام. وقد روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله في قلبه نورا. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا كله عن النظرة الحرام، هذه التي تفعل في القلوب فعل السهام بلا قوس ولا وتر، وكم لها من صريع، وكم ختم لإنسان بسبب النظرة الحرام بخاتمة سيئة، وبسببها كم انهدم من بيت، وكم أهدر من عرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم للنظرة الحرام من عبيد وأسرى، فإن الأسير بحق هو أسير الشهوات. النظرة الحرام من الرجال للنساء أو من النساء للرجال، النظرة الحرام تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية، فإن هي لم تقتل جرحت، ولله ضر القائل، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الله عز وجل حرم على المؤمنين إطلاق البصر في النساء، وحرم على المؤمنات إطلاق البصر في الرجال، وهذا من باب سد الذرائع. فالله عز وجل شرع أمورا، أمر بأمور هي في حقيقتها لسد الذرائع، ومن هنا أمرنا الله عز وجل بعدم إطلاق البصر فيما لا يحل، لأن إطلاق البصر بريد الزنا. النظرات الحرام، النظرات الحرام بريد الزنا، كما قال أهل العلم، النظر بريد الزنا. وقد قال شوقي قديما رحمه الله، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. قال الله عز وجل كل المؤمنين، فناداهم بخطاب الإيمان، ناس المؤمنة بربنا اللي بتخاف من ربنا، اللي عارفة أن ربنا معهم يسمع ويرى، اللي عارفين أنهم سيعرضون عليه، اللي عارفين أنه هيحاسبهم على كل نظرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو عارف كده، عارف أنه في الآخرة سيسأل عن كل لفظة وعن كل نظرة وعن كل خطوة وعن كل فكرة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كتير من النساء يحسبن إن موضوع غض البصر ده أمر به الرجال دون النساء، فتراها وقد تكون مصلية أو تكون محجبة تطلق بصرها في الرجال وتبحلق وتحملق في الرجال. يا أختي أنت برضو مأمورة بغض البصر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر سبب لحفظ الفرج، لأن النظر الحرام بريد الزنا. قال الله أيضا في هذا الشأن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أنت خدعت كل الناس كيف تخدع ربك جل جلاله؟ هو يعلم النظرة الخاطفة الخؤونة الحرام التي نظرت بها إلى امرأة صاحبك أو إلى ابنة جارك، هذه الخطفة السريعة الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال بعض الجهلة هذه الآية دليل على حرمة الحجاب. ازاي يا عبقري زمانك، واحنا ربنا في اليومين دول بلينا بعباقرة يحلون حرام ويحرمون حلال. يقول لك ربنا الآية دي دليل على ان الحجاب ده مش من الدين، مش من الإسلام، الحجاب عادة وليس عبادة. ايه الدليل؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني ازاي بقى؟ يقول لك ما هو لو كل امرأة محجبة يبقى الآية دي معطلة، أغض بصر عن إيه؟ وهي لابسة خيمة، وهي لابسة ثياب واسعة، لا ومنتقبة كمان، أغض بصر عن إيه بقى؟ يبقى هذا دليل على إنها مش محجبة، والحجاب ده عادة وليس من الدين. أقول له يا أبا الجهل وأم الجهل وعائلة الجهل، أليس في الدنيا سوى المسلمات؟ أولا يوجد في كل بلد حتى إسلامي أصيل غير مسلمات؟ يهوديات، نصرانيات، بوذيات، عابدات بقر، ما هو في ملل ونحل كثيرة لا يلتزمن بالحجاب. أوليس في المسلمات فاسقات خارجة متبرجة كاسية عارية تسير بالكعب العالي كالبطة العرجاء؟ ما هو في فاسقات. أولا يمكن أن يحصل انكشاف طارئ لامرأة محجبة؟ الهواء عبث بطرف ثوبها، انكفأت وقعت، انكشف شيء منها. هنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالله ما أمر بغض البصر من أجل البصر، إنما أمر بغض البصر صيانة وحفظا للفروج جل جلاله وسبحانه وتعالى. ماذا قال النبي الكريم أيضا في هذا الباب؟ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس، ترجمان القرآن البحر الحبر، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة والآل، قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر. النظر الحرام اسمها زنا العين. نعم ليس من الزنا الكامل الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، لكنه جزء منه. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قالوا يا رسول الله، لما سمعوه يقول إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا لابد لنا منها. قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا رسول الله مجالسنا نجلس أمام البيوت عند فلان عند فلان، نتكلم في هموم الدنيا وأمور الدين لابد لنا منها. قال فإن أبيتم، يعني إلا الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر. مش سعادتك تقف في الشرفة أو تقف مع أصحابك أمام بيتكم وعينك لا تترك امرأة شاردة ولا واردة، لا تترك شاذة ولا فاذة، عينك تلسكوب مع كل واحدة رايحة وجاية، غض بصرك، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، يعني زينها وجملها في عيون الناظرين إلى اللحم الحرام. قد يكون عنده زوجة جميلة لكنه اعتاد أن ينظر للحرام، فينظر لفلانة وفلانة وفلانة، وهذا الذي يطلق بصره في النساء دائم الحسرة، ولن يرضى أبدا وإن تزوج جميلة الجميلات، لأنه بعد فترة سيعتاد على جمال جميلة الجميلات، سيألف هذا الجمال فيبحث عن جمال آخر. مصيبة سودة، مصيبة كبيرة. النهاردة في عصرنا هناك أدوات أباحت للشباب، أباحت للرجال، أباحت للبنات، أباحت للنساء النظر إلى آلاف الصور الحرام. هذا الجهاز، الشبكة العنكبوتية، والخدمات اللي على هذه الشبكة، بضغطة زر يرى الشاب آلاف الصور العارية، ترى المرأة آلاف الصور العارية. تجلس المرأة بجوار زوجها في عالمها الافتراضي، تقلب من صفحة لصفحة مع المغني فلان والممثل فلان ومع كذا ومع كذا، ولو كانت على غير دين ربما نظرت في المواقع الإباحية، هو لا يدري بها أصلا، هو في زاوية الغرفة الأخرى يطالع الصور ويكتب، ومصائب كبيرة وعظيمة. يجلس أحدهم أمام العجل الفضي، الشاشة، التلفزيون، ويتفرج، وقد يكون له لحية والله، وقد تكون منتقبة والله، ويشاهدوا المصارعة الحرة. مصارعة يعني رجل يلبس خرقة تستر السوء بالكاد، وانت سعادتك زوجتك جنبك بتتفرج على ده، لا يحل لك أنت وأنت رجل أن ترى هذا العار، فكيف أذنت لها أن ترى وتتغزل في قوة ساعد الواد الملاكم والواد المصارع، وسعادتك قاعد جنبها كده جبل من الثلج، جبل من الجليد، لا غيرة، لا حرارة. احنا في زمان عجيب والله، ذبحت فيه الغيرة بسكين الدياسة. ما هي أسباب عدم غض البصر؟ واحد من أسباب عدم غض البصر ضعف الإيمان، عدم مراقبة الله عز وجل. المؤمن يخشى ربه بالغيب، غير معصوم يزل يقع لكن يبادر بتوبة ويجاهد نفسه، إنما هذا الذي يبرر لنفسه الحرام هذه مصيبته كبيرة. ضعف الإيمان، عدم مراقبة الله عز وجل. ربنا يقول لي: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيخاف، خايف من ربنا، يأتمر بأمر ربه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا راجل، امرأة العزيز أرادت أن تبرر جريمتها لما فضحت وتكلم في قصتها نساء الملأ، فبعثت للنسوة وأعدت المجلس المريح، وجاءت بالسكاكين والأترج التفاح، وكل واحدة خدت تفاحتها وسكينتها، وقالت: أخرج عليهن يا يوسف. أوتي شطر الحسن، فلما رأينه أكبرنا، تهشنا من شدة وسامته، وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لماذا وصفت النسوة يوسف بأنه ملك كريم؟ قال بعض أهل العلم: لأنه ما نظر إلى أي واحدة منهن نظر حرام. يعني داخل وعينه في الأرض، ودول نسوة الملأ، ديدي هانم وتيتي هانم وفلانة هانم، نسوة الملأ، هو عينه في الأرض. قالوا إيه ده، ده ملك يعني، كأنه ليس له شهوة، هذه الأمور لا تحركه، ده زي الملائكة، ملك كريم. وقال بعض أهل العلم بل شبهنه بالملك لشدة وسامته وجماله، وكلا الكلام صحيح، الكلام الأول صح، هو كان جميل قوي، والكلام الثاني انه غض بصره زي الملك صح طبعا. اتعلم من الأنبياء. الجارية التي راودها الحدث البدوي، فلما نام أهل الخيام قال يا فلانة هل أمي هل أمي، راح طلع لهم الخيمة بالليل، ها عايز إيه؟ قال أخلو بك. قالت والناس؟ قال نام أهل الخيام ولا يرانا أحد إلا الكوكب، القمر بس، شايف القمر يا ليلى، ولا يرانا إلا الكوكب. قالت وأين الذي كوكب الكوكب، وأين الذي كوكب الكوكب؟ النبي قال لأعلمن أقواما يأتون في الآخرة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منصورا. فارق بين رجل قال النبي فيه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، وبين قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأسباب إطلاق البصر في الحرام: واحد، ضعف الإيمان يقينا، عدم مراقبة الله عز وجل يقينا، ثانيا أصدقاء السوء، يقول لك متع نظرك يا فلان، شوف شوف في بنت جاية تحل من على حبل المشنقة، فتلاقي الآك بتغض بصرك، تقول اتق الله، حرام عليك يا أخي، مش كده يا أخي، احنا عندنا نساء يا أخي، ربنا معنا يسمع ويرى. يقول لك أنت راجل قفل يا أخي، ما بتفهمش في الجمال، مع أن أكتر إنسان بيفهم في الجمال اللي بيخاف من ربنا، لكنه حبس نظره عن الحرام ليستمتع به في الحلال، وليستمتع به في الجمال في الحور العين يوم القيامة. هو أفهم من غيره، ممن ينبهر بالجمال البلاستيكي المزيف. أصحاب السوء، أصدقاء السوء. ثلاثة، الاختلاط. النهاردة بقى في اختلاط في كل شؤون الحياة، المدارس، الجامعات، الأعمال، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، الاختلاط اقتربت الأنفاس، الاختلاط نتج عنه كوارث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها في الصلاة يعني، وشر صفوف النساء وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. يعني عكس الرجال، كانوا زمان يصلوا ورا بعض، فآخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء. النبي اعتبر القرب ده في الصلاة شر، أمال في المواصلات والجامعات والأعمال. اختلاط نتج عنه كوارث، كوارث. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أربعة من أسباب إطلاق البصر في الحرام تزيين الشيطان. ما هو النبي قال كده، إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني زينها في عيون الناظرين. من أسباب إطلاق البصر في الحرام عري النساء، ولو كل امرأة خرجت بحجابها تصون لحمها، طب كلاب البشر الضارية هتنظر لإيه؟ ما هو مش شايف حاجة، هيغض بصره رغم أنفه. وده مش مبرر لكل من يعتدي أو يطمع أو يسيء لامرأة وإن كانت متبرجة، لكن عري النساء عدم لبس الحجاب هذا أيضا من أسباب إطلاق البصر في الحرام، من أسباب إطلاق البصر في الحرام سهولة النظر الحرام في الشارع. أنت تخرج من المسجد، من المسجد تجد كاسيات عاريات أمامك، الشاشات اللي قاعد عنده 600 قناة وعمال يقلب 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 ويتفرج على دي، دي مغربية ودي سورية ودي خليجية ودي مصرية ودي، مصائب كبيرة. الشبكة العنكبوتية وما فيها من كوارث، والله العظيم كم من بيوت خربت بسبب الدردشة والخدمات اللي على الشبكة العنكبوتية. كم من بيوت لمصلين ضاعت بسبب هذا الجهاز، بسبب عدم استخدامه فيما يرضي رب العالمين. طيب ما هي فوائد غض البصر؟ لما نغض بصرنا كده ايه هي الفائدة اللي هتعود علينا في الدنيا والآخرة؟ أول فائدة طاعة الله عز وجل. أنا عبد جاءني أمر من سيدي ومولاي، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قلت سمعت وأطعت يا رب، سأجاهد في هذا وأعني يا رب. وهي وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، سمعت وأطعت يا رب، أعني على طاعتك يا رب. اثنين، من فوائد غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. قال ابن قيم في روضة المحبين: إن من أطلق نظراته دامت حسراته، إن من أطلق نظراته دامت حسراته. فأضر شيء على القلب إطلاق البصر، فإنه يرى ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول إليه، وذلك غاية الألم والعذاب. فمن أطلق بصره إلى ما لا يحل وقع قلبه أسيرا للآلام والحسرات. هو عمال يقلب في الشاشات والمذيعة تطلع له مالية بوشها الشاشة كلها، ويبص في الشاشة كده وبعدين يبص لمراته ويتمتم بشفتيه، تقول له بتعمل ايه؟ ولا بذكر ربنا، وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. يمكن المذيعة دي نفسها زوجها مش راضي بيها ابدا، ولا يعني مالية عينه ابدا، انما الشيطان يزين. فعمال تبص لدي ولدي ولدي ولدي، تدوم الحسرات، لن تصل إلى مطلوبك حتى عن طريق الحلال. لا أنت معك فلوس ولا هي خالية، ويمكن ما ترضاش بيك، فأنت بتجلد نفسك بنفسك، تعذب نفسك بنفسك. قال الأصمعي، اسمع الحكاية الجميلة دي، قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف كأنها مها. ولك وأنا بطوف شفت امرأة كأنها غزال، كأنها مها، فجعلت أنظر إليها أملأ عيني من محاسنها، اتصمر قدامها مش قادر يتعتع من قدامها من شدة حسنها وجمالها. فقالت: يا هذا ما شأنك أنت يا أخينا، ما شأنك؟ قال: قلت وما عليك من النظر؟ يوم أنا أكلت منك حتة، أنا بتفرج بس، بنظر بس، وما عليك من النظر؟ قالت: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. بل يطلق نظراته تدوم حسراته. اللي يغض بصره يستريح قلبه، يبقى عنده رضا. ولو كل امرأة محجبة وأنت لا تنظر إلى امرأة فلان، وفلان لا ينظر إلى امرأتك، وكل واحد راضي بما عنده، هيبقى فيه رضا. إنما الذي يطلق بصره لا يرضى بزوجته وإن كانت جميلة الجميلات، ويقع في الحسرة وفي الألم. اثنين، غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا. وقد مر في الحديث الذي روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم النظرة الحرام سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. شوف لما ربنا ينور قلبك، شوف لما تجد لذة الطاعة، تجد لذة في الطاعة، إنك هزمت الشيطان عمال يحرض وقد زين المرأة، انظر اسمع اسمع منها، اكتب لها، كلمها، وانت ابدا طاعة لله عز وجل، تحس بلذة، لذة النصر على عدوك، لذة الطاعة. ربنا يملأ قلبك نورا، يجعل نور الإيمان في قلبك يشرق، يورث في القلب نورا وإشراقا. هذا الإشراق يظهر في العين ويظهر في الوجه ويظهر على الجوارح، كما أن إطلاق البصر في الحرام يورث الوجه ظلمة، ولهذا والله أعلم قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، في سورة النور، وذكر بعدها كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمن غض بصره رزقه الله من نوره، ما يملأ به قلب عبده نورا وإشراقا، وما يملأ به وجه عبده نورا وإشراقا. ثلاثة، من فوائد غض البصر أنه يفتح لك أبواب العلم. العبد قد يحرم من العلم بالذنب يصيبه، العبد قد يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. ذكر ابن قيم الجوزية في الداء والدواء، وفي القصة كلام، إن الشافعي رحمه الله وهو غلام في مقتبل العمر وفي شرق الشباب، كان من قوة حفظه أنه إذا نظر في كتاب وقرأ صفحة يحفظها عن ظهر قلب. رجل فذ سيدنا الشافعي، وكان من أساتذته وكيع. في مرة جلس يستذكر الدرس، فمرت أمامه امرأة فوقعت عينه عليها بغير قصد، ثم عاد إلى كتابه يقرأ يعاود القراءة، خانته ذاكرته، مش عارف يحفظ كما كان يحفظ، مش عارف يجمع المعلومات كعادته، فذهب إلى أستاذه وكيع وشكى له ذلك، فقال له: لا شك أنك وقعت في معصية في يومك هذا يا شافعي. فحكى له الذي كان، ثم قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. القصة فيها كلام، لكن المعنى الذي فيها مقبول، إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه، ومن أجمل أنواع الرزق الفهم والعلم والفقه في الدين. خمسة، من فوائد غض البصر إن ربنا عز وجل يورث قلبك سرورا وحبورا وفرحة، من ترك النظر الحرام أبدله الله عز وجل بها لذة يجد حلاوتها في قلبه. لذة إيه؟ قهرك لعدوك اللي قال لك انظر للحرام، مخالفتك لهواك الذي فيه ان تنظر للنساء. مش ربنا قال زين للناس حب الشهوات رقم واحد ايه؟ من النساء. فانت تخالف هواك طاعة لله، تقهر عدوك الشيطان الذي امرك ان تنظر للحرام، تقهر نفسك الأمارة بالسوء اللي هتوديك في داهية لو اطلقت لها العنان. قال ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طب اللي يخالف هواه، اللي يخالف نفسه الأمارة بالسوء، ربنا يديله إيه؟ قال جل جلاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفس البشرية دي هي ألد أعدائك، لابد أن تؤدب، لابد أن تجاهد، لابد أن تفطم. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من فوائد غض البصر أنه يقطع الطريق عن الزنا، كل الزناة كانت أول خطوة في جريمتهم النظرة الحرام والكلمة الحرام والاختلاط المحرم، والشيطان للناس بالمرصاد، والشيطان منقطع لإضلال البشر ويصبر جدا لإضلال البشر وياخد العاصي خطوة خطوة. وربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من فوائد غض البصر العز، لأن إطلاق البصر في الحرام معصية، وكل معصية تورث القلب ذلا وخزيا واحتقارا. كفان النبي قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طب هو قال لك غض البصر وانت مش عايز، ستأخذ على قدر ذنبك من الذلة ومن الصغار على قدر مخالفتك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتاخد من الضنك على قدر إعراضك عن أمر ربك ومولاك الذي قال لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا مش معناه الذكر سبحان الله سبحان الله، الذكر عن الطاعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الذنوب تجيب ذل، تجيب ضنك. من فوائد غض البصر أنه يخلص القلب من أسر الشهوات، فالأسير بحق هو أسير الشهوات، ولا أسر أشد من أسر الشهوة والهوى للإنسان. إنسان عبد شهواته، عبد هواه، عبد النظر الحرام، هذا مسلوب الحرية، هذا داؤه عضال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقال فيه كما قال الأول كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، يعني الشيطان بيلعب بالكرة. كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. من فوائد غض البصر طاعة الله، طاعة الرسول، التشبه بالصالحين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد غض البصر الخاتمة الحسنة، لأن من آثار إطلاق البصر في الحرام خاتمة السوء. هل سمعتم عن عبدة ابن عبد الرحيم اللي ابن كثير حكى قصته؟ إمام المسلمين اللي كان بيخرج يصلي معاهم إمام ويؤذن لهم، حاصروا حصنا للرومان، فأشرفت منه امرأة رومية جميلة فأطلق بصره فيها وتعلق قلبه بها، وقع في عشق الصور. وبعدين قال أريدك، قالت لا سبيل إلا أن تتنصر، فتنصر وهرب من الجيش ولحق بالروم، لحق بهم وتزوجها. الجيش مضى في طريقه شهور وعاد من الغزو، فمروا على هذا الحصن العصي، فنادى أحدهم يا عبدة يا ابن عبد الرحيم، فأشرف له من الحصن، قال هل تنصرت؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ بل أين قرآنك؟ قال نسيته كله إلا آية واحدة. قال ما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تقرأ في الخواتيم ترى مآسي كان سببها النظر الحرام والعشق الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب الفوز بالجنة تصور غض البصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. النبي بيقول لكم اعملوا ست حاجات أضمن لكم بها الجنة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال اصدقوا إذا حدثتم، ما تبقوش كذابين. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. إطلاق البصر يوقع الإنسان في عشق الصور، ومنهم من فقد دينه، ومنهم من فقد عقله لما وقع في العشق المحرم. العشق من أغراض البطالين وأمراض الفارغين، يصيب الأجسام بالنحول والأرواح بالذبول. العشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، وأي ذل أنكى وأخزى من عاشق قال لمعشوقته: أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. شفت الرجل الناطع ده بيقول للبنت اللي بيحبها في الحرام، يعني أتاني منك سبك، قالوا لي إنك بتشتميني، أتاني منك سبك لي فسبي على راحتك، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. يا هنايا لما اسمي كده جري على لسانك، إن شاء الله بالشتيمة. ده راجل، بالله عليكم ده راجل. أو كقول الآخر، وكان بيحب امرأة صمرة قوي: أحب الكلاب السودة ومن أجلها أحب ما كان أسودة. ربيت شيطانك، حتى الكلاب السود لما يشوف كلب أسود يعني يحبه، لأن حبيبته كانت صمرة. وليلى وقيس وجميل وبثينة المجانين. قيس اللي فقد عقله وكان بيقبل الجدران والحيطان عشان فيها ريحة ليلى، وكان بيفضحها في شعره، ولذلك حرم من الزواج منها، ولو كتم وطرق البيت من بابه لربما جاءته في الحلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، غضوا أبصاركم طاعة لربكم جل جلاله، وطاعة لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وطمعا في قطف هذه الثمرات الجميلة العظيمة التي سببها غض البصر عن الحرام. لا تطلق بصرك إلا فيما أحله الله، كنظرة الخاطب إلى من يريد أن يخطبها، يبقى رؤية شرعية ويشوفها وتشوفه، كنظرة القاضي إلى الشاهدة، هذا يجوز. يعني هناك أبواب تكلم فيها أهل العلم في هذا الباب، احفظ بصرك عن الحرام ولا تطلقه إلا فيما أحله الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراقبونه في السر وفي العلن، ويخشونه بالغيب، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا، واحفظ رجالنا ونساءنا من كل مكروه وسوء، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء، رفقه بل